قال القاضي أبو شجاع رحمه الله: فصل. وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل، وقبول المحتال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه. هذا باب الحوالة، وتحته مسائل. المسألة الأولى: تعريف الحوالة. الحوالة لغة من التحويل، وهو الانتقال، وشرعا انتقال دين من ذمة إلى أخرى. وصورته أن يقول المدين للدائن: لي دين عند فلان فخذ دينك منه، أو لي مال عند فلان فخذ دينك منه. إذن عندنا 3 أطراف في الحوالة، 3 أطراف: الطرف الأول وهو الذي عليه الدين، المدين، يعني أمثل بنفسي، أنا علي دين، علي دين لشخص، لزيد، فأقول له: يا زيد اذهب إلى عمر، أنا لي مال عند عمر، اذهب إليه وخذ دينك منه. إذن أنا ماذا فعلت؟ حولت هذا الدائن على شخص آخر. فالحوالة 3 أطراف. نعم. مسألة الثانية: مشروعية الحوالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المطل هو عدم قضاء الشيء المستحق، يعني فلان مماطل، يعني يؤجل، عليه حق يفترض أن يؤديه اليوم، يقول: طيب غدا، بعد شهر، بعد 6 أشهر، هكذا يؤجل، وهو مماطل، هذا معنى المماطلة. طيب إن كان هذا الرجل غنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: مطل الغني ظلم، لا يصح هذا، لأنه وضع الشيء في غير موضعه. أنت غني، لماذا تؤجل ولماذا تتعامل بمعاملة الفقير المحتاج؟ هذا لا يصح. موطن الشهادة هو موطن الشاهد: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذن المليء هو الذي يحال عليه، هو الطرف الثالث في الحوالة. فالطرف الثالث هذا إن كان مليئا، يعني قادرا على أداء هذا المال، هو مثلا موسر ويستطيع أن يدفع هذا المال بلا مشكلة، فهذا هو المليء، هذا هو معنى كلمة المليء. فإذا أحيل على مليء فليتبع. طيب عندنا هنا أمر: فليتبع، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. طيب هل يجب على الدائن أن يذهب إلى الطرف الثالث الذي عنده المال؟ هل يجب عليه ذلك؟ الجواب لا. المذهب وهو الراجح أنه مستحب. طيب ما الصارف؟ الأصل في الأمر الوجوب، كيف صرفناه إلى الاستحباب؟ هذا صرف بالمعنى، وهذا معروف لدى أهل العلم. هناك صرف بالمعنى بالقرينة التي جاءت بها النصوص الأخرى أو جاءت بها قواعد الشرع. ما الصارف؟ أنه راجع إلى مصلحة دنيوية لما فيه من الإحسان إلى المحيل الذي هو المدين، بتحصيل مقصوده من تحويل الحق عنه، والإحسان مستحب. يعني الذي يفعله الدائن هذا من قبيل الإحسان، أنا أقول له: لي مال عند فلان فخذ دينك منه، فمن الإحسان والمعروف أن يذهب إليه. لا نقول هذا الذهاب واجب، لكن نقول من باب الإحسان وحسن الصلة بين المسلمين يذهب إلى ذلك الشخص الثالث. أركان الحوالة. طيب معذرة، المليء ذكروا له تعريفا جيدا في 3 أشياء: هو القادر على الوفاء في قوله وماله وبدنه. القادر على الوفاء في قوله وماله وبدنه. في قوله بأن لا يكون كذابا مماطلا، وماله بأن يكون غنيا، وبدنه بأن يمكن إحضاره في مجلس الحكم. يعني لو رفعت القضية إلى حاكم وكان هذا الطرف الثالث مدعوا للمثول أمام القاضي، فإنه يمكن ذلك، يمكن أن نأتي به في مجلس الحكم. فهذا هو المليء. أركان الحوالة 6: المحيل وهو المدين، مثلت بنفسي أنا المدين. الثاني المحال وهو الدائن صاحب الدين، ويقال له أيضا محتال، هكذا يقولون، يعني ليس احتيالا من الخديعة يعني، لكن هكذا يقولون. نعم. الثالث محال عليه، وهو الشخص الذي عنده مال للمحيل. هذه هي الأطراف الثلاثة، أنا وزيد وعمر. أنا علي دين لزيد، يا زيد اذهب إلى عمر وخذ دينك منه. فهذه ثلاثة أطراف، المدين هو المحيل الذي يقوم بالحوالة، والدائن هو المحال الذي تقع عليه الحوالة، والطرف الثالث هو المحال عليه. نعم. الركن الرابع دين للمحال على المحيل، لابد أن يكون هناك دين، يعني الحق الذي علي ما هو دين، فهذا الدين ركن من أركان الحوالة. الخامس دين للمحيل على المحال عليه، الشخص الثالث يكون له مثلا دين لي، أنا لي عنده كذا وكذا من المال، تمام، فالدين في الطرف الثالث لي أنا، هو المدين، الطرف الثالث هو المدين لي أنا. الركن السادس ما يدل على الحوالة من صيغة قولية أو فعلية. المسألة الرابعة شروط الحوالة. الشرط الأول رضا المحيل، من المحيل؟ المدين في الصورة الأولى، الطرف الأول لابد أن يكون راضيا، لأنه مخير في قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة معينة قهرا، يعني هو مخير إما أن يقضي الدين بنفسه وإما أن يقضيه الطرف الثالث عنه، تمام، فلا يجبر على شيء من الشيئين، إن شاء قضاه بنفسه وإن شاء أحال على الطرف الثالث، فهذا أمر فيه تخيير. الشرط الثاني رضا المحال، وهذا على المذهب، المحال هو من؟ هو الدائن، تمام، الدائن. الراجح أن رضا المحال لا يشترط ما دام قد أحيل على مليء، ما دام قد أحيل على مليء إذن لا يعتبر الرضا، لماذا يرضى؟ فالمقصود هو أخذ حقه سواء كان من المحيل أو من غيره. طيب المحال عليه الطرف الثالث، المذهب وهو الراجح لا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه، لأن الواجب عليه قضاء ما بذمته، هو عليه دين لي أنا، فيجب عليك أن تقضي الدين، فبدلا من أن تقضيه لي أعطه لزيد الذي هو المحال، تمام. الشرط الثالث أن يكون المحال عليه مليئا على التفسير المتقدم. طيب فائدة الحوالة، إذا وقعت الحوالة على الصورة الصحيحة ما فائدتها؟ يبرأ المحيل من دين المحال، أبرأ أنا من دين زيد، ويبرأ المحال عليه من دين المحيل، الطرف الثالث يبرأ من الدين الذي عليه لي أنا، تمام، إذن هي ذمم تبرأ، من الآخر يعني ذمم تبرأ في هذه الصورة. طيب لو تعذر الأخذ من المحال عليه، الطرف الثالث لو تعذر الأخذ منه بموته بعد الحوالة، قلت له اذهب فخذ دينك من عمر فمات عمر، أو تفليسه أفلس بعد الحوالة، أو جحده، يعني الأصل أنه كان مليئا في قوله ثم انعكست الآية وصار كذابا مماطلا، فالمذهب أن المحال لا يرجع على المحيل مطلقا، يعني الدائن الذي هو زيد لا يرجع على المدين الذي هو أنا، هكذا المذهب، لكن الراجح أن له الرجوع، لأن المقصود بالحوالة أن ينوب الثاني عن الأول، لا نقل الوجوب من ذمة إلى ذمة، يعني المقصود من الحوالة أن الشخص الطرف الثالث نائب عني أنا، تمام، هو مجرد نائب، ليس المقصود أن الوجوب انتقل من ذمته إلى ذمتي أو العكس، تمام، فإذا حصل مانع عند الطرف الثالث فإن الدائن الذي هو زيد يرجع لي أنا ويطالبني بالدين، هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، وإذا غنم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. مسألة الدرك سنتركها، يعني مسألة فيها صعوبة. نعم، هذا باب الضمان. والضمان لغة مأخوذ من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، وشرعا أن يتعهد شخص بتحمل الحق الذي على شخص آخر. إذن فلان له عند فلان دين، زيد له دين على عمرو، فيأتي الطرف الثالث الذي هو الضامن يقول أنا أضمن لك هذا الدين الذي عند عمرو. الأصل في الضمان من الكتاب قوله تعالى وأنا به زعيم، ولمن جاء به حبل بعير وأنا به زعيم، يعني أنا متكفل، أنا متكفل وضامن لهذا الحق. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، الزعيم غارم، يعني من تصدر للضمان فإنه يضمن، يغرم هذا الضمان الذي تصدر له. عقد الضمان من العقود الجائزة في ابتدائه، يعني ابتداء الشخص يدخل في الضمان أو لا يدخل هو مخير، ليس واجبا عليه، لكن إذا دخل فيه الضامن صار واجبا عليه. إذا دخل فيه الضامن وقال يا جماعة أنا أضمن هذا الدين أو هذا الحق، فقد صار واجبا عليه ولا يجوز له أن يرجع فيه. أركان الضمان خمسة. الأول ضامن، وهو الذي يتبرع بضمان الحق، وليكن أنا مثلا أنا الضامن. الثاني المضمون له، وهو الدائن الذي له الحق، وهو زيد. إذا زيد له دين عند عمرو وأنا أضمن قضاء هذا الدين الذي على عمرو، إذا المضمون له هو الدائن زيد، المضمون عنه هو المدين الذي هو عمرو. الركن الرابع المضمون، وهو الحق. ما الحق الذي لك عند عمرو؟ هل هو قرض؟ هل هو مال؟ هل هو عارية، يعني شيء مستعار؟ هل هو عين معينة اغتصبها مثلا؟ أيا ما كان، فهذا هو الحق الذي يضمن. الضمان إذا جعلناه مشتملا للكفالة فله ثلاث صور. طبعا الكفالة باب مستقل سيأتي بعد الضمان. أنواع الضمان ثلاثة إن كان يشمل الكفالة. النوع الأول التزام حق ثابت في ذمة الغير، هذه الصورة التي شرحناها. الثاني إحضار عين مضمونة كالمغصوب، يعني لو افترضنا أن العين التي عند عمرو قد اغتصبها من زيد، فيأتي الضامن يحضر هذه العين كما هي. الثالث إحضار بدني من يستحق حضوره، يعني المطلوب الشخص، ليس المطلوب هو الحق، المطلوب هو الشخص، نحن نريد فلانا بعينه لغرض معين، فهذه هي الكفالة التي ستأتي. شروط الضمان: الشرط الأول أن يكون الضامن ممن يصح تبرعه، الثاني أن يكون راضيا مختارا، لأنه هو الذي يدخل في المسألة، لا ينبغي أن يكون مكرها، ولو كان مكرها فالضمان لا يصح. الشرط الثالث أن يكون المضمون معلوما، فلا يصح ضمان للمجهول، كأن يقول أنا ضامن لك مالك أو ما ستعطيه لفلان. يعني الآن عزم زيد على أن يقرض عمرا ألفا، فأنا أقول لزيد، أو أنا لا أعرف المبلغ، فأنا أقول لزيد أنا أضمن لك ما ستعطيه لعمر أيا كان، ولم أحدد ولم أعرف. فهذا هو المذهب. والراجح صحة ضمان المجهول إذا كان آيلا إلى العلم، يعني إذا كان هذا المجهول يمكن أن نعلم به بعد ذلك فلا حرج. طيب الدليل قول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. طيب حمل البعير هذا ينضبط؟ لا ينضبط، هذا يختلف باختلاف المقام، قد يكون يحمل جوالا أو جوالين، طيب هذا الجوال فيه كم كيلا من البر أو الشعير أو كذا، فهذا قدر غير منضبط، لكن يؤول إلى العلم بعد ذلك عندما تأخذه وتستلمه مثلا تعرفه. إذن يصح أن تقول أنا ضامن لك مالك ما دام أن هذا المال يمكن أن أعرفه بعد ذلك، فهذا ضمان صحيح. ما يصح فيه الضمان؟ يصح الضمان في كل الحقوق المالية الواجبة أو التي تؤول إلى الوجوب. فالحقوق المالية الواجبة كثمن المبيع، بعت شيئا وفيه الثمن، فالثمن حق واجب، والأجرة والدين والنفقة هذه كلها حقوق واجبة. وأما التي تؤول إلى الوجوب فكمثل الجعل، هذا سيأتي فيه باب مستقل إن شاء الله، كأن يقول شخص لآخر إذا وجدت لي متاعي الضائع فلك كذا من المال، فيقول الضامن وأنا أضمنه على إعطائك هذا الجعل الذي التزم به، فهذا حق يؤول إلى الوجوب. عندما يصل الشخص المتبرع بالبحث، عندما يصل بالعين المفقودة، فعندئذ يصير الجعل واجبا له. وأما الأمانات فإنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، هذه قاعدة أخذناها مرارا. ما الذي يترتب على عقد الضمان؟ الضامن يضمن ما التزم به، هذا هو المذهب، الضامن يضمن ما التزم به، ولصاحب الحق مطالبته بذلك أو مطالبة المضمون عنه، يعني يطالب الضامن أو يطالب المدين، أو مطالبة أحدهما ببعض الحق والآخر بباقيه. يعني يأتي للضامن مثلا الحق 1000، يأتي للضامن يقول أعطني 500، ويذهب للمدين يقول أعطني 500، وله المطالبة الورثة أيضا بعد موت هذا أو ذاك، يعني لو مات الضامن فيرجع إلى ورثته وهكذا. هذا هو المذهب، إذن هناك تخيير على الصورة التي ذكرناها. وأما الراجح فإنه ليس له مطالبة الضامن إلا بعد تعذر الاستيفاء من المضمون عنه. المضمون عنه هو من؟ المدين، تمام؟ لو تعذر على زيد أن يطلب الدين من عمرو فعندئذ يرجع إلي أنا الضامن. لماذا؟ لأن الحق في الأساس على من؟ على عمرو، فهو الذي يطالبه، فإن لم يستطع أن يطالبه يرجع إلي أنا حتى أتكفل أو أضمن إعطاء هذا الحق. طيب ما الدليل على هذا؟ أن الضمان كالرهن، الضمان كالرهن. طيب الرهن الذي هو عند المرتهن ما المقصود به؟ المقصود إن تعذر وفاء الدين من المدين فإن الدائن يبيع الرهن حتى يستوفي حقه، تمام؟ فهذا هو المقصود. فما دام ما دامت المطالبة صحيحة ومقبولة من المدين، يمكن ذلك، يعني ما دام يمكن المطالبة من المدين فعندئذ لا يرجع للضامن، إنما الضامن وظيفته فقط أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه يأتي هو بضمان هذا الحق، تمام؟ فالضمان يكون عند التعذر فقط. متى تسقط المطالبة بالشيء المضمون؟ في إحدى ثلاث صور. الصورة الأولى أن يؤدي من عليه الحق ما عليه من الحق، المدين دفع الدين للدائن، خلاص سقطت المطالبة. الصورة الثانية أن يقوم الضامن بما التزم به من الضمان، أنا ضمنت فقمت بهذا الضمان، يا فلان أعطيني المال الذي عندك، تفضل أيها الدائن. الصورة الثالثة أن يبرئه صاحب الحق، الدائن صاحب الحق يبرئه، يقول أبرأتك من هذا الضمان أو أبرأت فلانا من هذا الدين، فتسقط المطالبة أيضا بذلك. أخيرا الضمان تبرع، الضمان تبرع، والمتبرع لا يأخذ على تبرعه أجرا، فلا يجوز أن يأخذ الضامن أجرا أو عوضا عن صنيعه. قال رحمه الله: فصل. والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. نعم، هذا باب الكفالة. والكفالة لغة بمعنى الضمان والالتزام، وشرعا أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. إذن الكفالة ضمان، الكفالة ضمان، لكن الكفالة ضمان شخص، نريد زيدا هذا حتى نستوفي منه حقا معينا، فليس المطلوب أن نأخذ منه المال، إنما المطلوب أن نأخذه هو شخصيا، هذا هو معنى الكفالة. كالشخص الذي عليه عقوبة، شخص عليه عقوبة، قد يكون سارقا أو زانيا أو غاصبا، فهذا شخص يؤتى به حتى يستوفى منه الحق، هذا هو معنى الكفالة. والكفالة مشروعة بالكتاب في قوله تعالى: لتأتنني به، عندما قال يعقوب لبنيه: لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فهذا يعني كأنه إلزام بالكفالة، يعني هو ألزمهم بأن يأتوا بأخيهم أو بابنه إليه، فهم التزموا بإحضار الشخص الذي هو أخوه. ومن السنة نفس الحديث السابق الزعيم غارم لأنه تكفل بإحضار بدن شخص معين فهو يغرم ذلك ويتحمل. كما سمعنا في المتن وهذا هو المذهب أن الكفالة إن كانت في باب العقوبات لا تصح إلا في حقوق الآدميين لا حقوق الله تعالى. ما الفرق؟ العقوبات قد يكون فيها حق لآدمي كالقذف، من قذف شخصا، من قال له يا زان أو قال لامرأة يا زانية فهذا قذف، فيه عقوبة وحد مقدر، لكن فيه أيضا حق لمن؟ للمقذوف. تمام. مثال آخر القصاص، فلان قتل شخصا فالآن هناك حق يتعلق بأولياء المقتول، هل يطالبون بالقصاص أم يأخذون الدية؟ هذا أمر يتعلق بأولياء المقتول. إذن لو كان الأمر كذلك فالكفالة تصح فيه. وأما حقوق الله تعالى التي ليس فيها حق لآدمي كالزنا والسرقة فهذا لا تصح فيه الكفالة. والراجح أن الكفالة تصح مطلقا لحديث بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية لما اعترفت بالزنا، قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. إذن هذه امرأة زنت وجاءت تائبة فكفلها الرجل، كفل هذه المرأة حتى وضعت، كانت حاملا من الزنا فكفلها حتى وضعت، وهذه صورة زنا يعني ليس فيها حق لماذا؟ لآدم. أركان الكفالة أربعة. الأول الكفيل وهو الذي يلتزم بإحضار بدن من عليه الحق. الثاني المكفول وهو الذي عليه الحق. الثالث المكفول له وهو صاحب الحق، يعني أنا أكفل فلانا لفلان، تمام، أتكفل بفلان لفلان، فأنا كفيل والذي عليه الحق هو مكفول والذي له الحق هو المكفول له. الرابع ما يدل على الكفالة من صيغة قولية أو فعلية. يشترط في الكفالة رضا الكفيل، لا بد من هذا لأنه لا يلزمه الحق إلا برضاه، ولا يشترط رضا المكفول ولا المكفول عنه، لا يشترط رضا المكفول ولا المكفول عنه، المكفول له معذرة. الكفالة لو جعلناها مرادفة للضمان فهي على قسمين، كفالة بالمال وكفالة بالنفس. فكفالة النفس هي التي نتحدث عنها الآن، وكفالة المال على نوعين، كفالة بالدين بأن يتحمل الدين الذي على غيره، وكفالة بالعين وهي كفالة تسليم ما عند الغير. يعني الكفالة في هذه الصورة مرادفة للضمان. الذي يترتب على عقد الكفالة أن الكفيل يضمن ما التزم به، ولصاحب الحق مطالبته بذلك. صاحب الحق له أن يطالب الكفيل، أنت تكفلت بإحضار فلان فلماذا لم يحضر؟ إذا لم يحضر فلان فالمطالبة تتوجه إلى الكفيل. متى تسقط المطالبة؟ بإحدى ثلاث صور شبيهة بالصور التي في الضمان. الصورة الأولى أن يسلم المكفول نفسه أو يؤدي ما عليه من الحق، إن كان عليه حق معين يؤديه. الصورة الثانية أن يقوم الكفيل بتسليم المكفول، يعني قام الكفيل بالمهمة التي تكفل بها. الصورة الثالثة أن يبرئه صاحب الحق، قال يا رجل أنا أبرأتك من الكفالة لست مطالبا بشيء. طيب الكفالة في المجهول، هل تصح الكفالة في المجهول؟ ما معنى المجهول؟ يعني أنني أتكفل بإحضار شخص لا أعرف ما الذي عليه بالضبط، يعني مثلا هو مطلوب للأمن لأنه فعل جريمة، أنا لا يلزمني أن أعرف ما هي الجريمة، تمام، لأن الكفالة معناها إحضار ماذا؟ إحضار البدن، إحضار البدن، يعني أنا مكفول بإحضار فلان هذا، فهذا لا علاقة له بما عليه، يعني هذا شيء ومعرفة ما عليه شيء آخر، فلا يلزمني أن أعرف ما هو الحق الذي عليه بالتحديد. والكفالة أيضا تبرع فلا يجوز أخذ العوض عنها. نقف هنا إن شاء الله.